والتغيير Thank you. دراسة هذا الكتاب أو إلى حفظ هذا الكتاب أن يعنى بهذا الجانب عناية عظيمة. ولهذا قال أكثر بهم ظالما وظلوكا، يعني إذا أردت أن تنفك أو أن تنفضل بهذه الصفة فلتطلب من الوالدين الذين يجدون علمك فيها. أما بعد، هذه الكلمة تذكر للانتقال من الصفة إلى الدخول في صفة الغرور. أما قول بعضهم إن تذكر للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر فهذا فيه نظر، وليقضي أن كل انتقل الإنسان من موضوع إلى موضوع يقول أما بعد أما بعد، وهذا ليس بمراد. وعلى هذا نقول إن هذه الكلمة إنما يوجد بها في الكتب أو في غيرها في خطب الجمعة للانتقال من المقدمة والخطبة اللي الحمد لله بعد الجمعة كلها تصبح خطبة، لكن المقصود الحمد لله إلى الدخول في صلب الموضوع. أما بعد، وهذا أمر أنه من أدوات الشرط غير الجازمة، وبعد هذا الضرب مبني على الضرب. وجواب أما لا بد أن يقرن بالباء، ولهذا قال أما بعد فهذا. ولهذا يخطئ بعض الناس عندما ينطق الباء يقول أما بعد كذا وكذا، هذا غلط. بل الواجب الذي نص عليه النحويون أن تقرن الباء في جواب أما، ويقال أما بعد فقد حصل كذا وكذا. فهذا المستقر يشتمل على اصول الادله الحديثيه في الاحكام الشرعيه. المصنف وصف هذا الكتاب بانه مستقر لانه جمع فيه امهات الادله، فهو لم يستوعب جميع الادله الشرعيه في كل باب، انما ذكر امهات الادله واصول الادله. ومع ان حديث الكتاب تقوم من 1500 وتزيد على 80 وعلى 90، إلا أنه يوصف بأنه مختصر بالنسبة إلى الكتب المطولة، وبالنسبة إلى الكتب المطولة. يقول يستمر على أصول الأدلة الحديثية، صدق رحمه الله فما أورد في هذا الكتاب إلا أصول الأدلة، إلا أصول الأدلة، فأورد في كل موضوع من موضوعات الفقه ما هو أصل في هذا الباب، ما هو أصل في هذا الباب. وقال وصفر الأحكام الشرعية يعني التي يستدل بها على الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية جمع حكم، والحكم هو ما يقتضيه الدليل من واجب أو محرم أو مندوب أو مكروه أو لا. هذا الحكم الشرعي عند الأصوليين، إذا في عائلة الحكم الشرعي تقول هو ما يقتضي الدليل الشرعي من واجب الى اخره. حررته تحريرا بالغا، تحرير الكلام تهذيبه وتوقيته. وقد صدق رحمه الله فقد حرر هذا الكتاب تحريرا بالغا، فاولا كما قلت اعتمد على اصول الادله، وثانيا أنه حذف الأساليب، وثالثا أنه حلم على الحديث وبين درجته، ورابعا أنه أطلق الوصول ببعض الروايات أو بعض الزيادات المفيدة، فهو حرره تحريرا بالغا. ولا يعني هذا الكمال في الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الكتاب يستحق ان يوصف بهذه الكلمه انه كتاب محرر مهذب. وان كان المصنف رحمه الله مثيلك وشبيهك. والنابغ، النابغ هو الذي خرج عن مضراعه بمزيد الجد والتحصيل. فمن حفظ هذا الكتاب صار عن بين أمراضه نابغا، لأنه تبيت عليهم وخرج عنهم بحفظ هذا الكتاب. ولا يحفظ إلا ما كان مهذبا مختصرا، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عن الراغب المبتدي. يقصد الحافظ في هذه العبارة أن هذا الكتاب يستفيد منه البني طالب، يستفيد منه طالب العلم في بداية القلم، لأنه كما قلنا كتاب مختصر مهذب، فالطالب المبتدي في الطلب يستعين به في استدلال الأحكام الشرعية إذا حفظها ويجب عليه سره، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. يعني حتى الراغب المنتهي الذي طلع من العلم بدرا إذا كان عنده هذا الكتاب يستفيد منه، وهذا في الحقيقة شيء ملاحظ. ولهذا تجد حتى العلماء الكبار استفادوا من هذا الكتاب. يقول عياذ بالله وقد صححه الحافظ في بلوغ المرام، وقد حسنه الحافظ في بلوغ المرام، فهذا يدل على ان هذا الكتاب لا يستغني عنه حتى من بلع من العلم مبلغا، يستفيد من طريقته، يستفيد منه في الاستدلال، يستفيد منه في الحكم على الحديث. ولماذا يستفيد منه في الاستدلال؟ لانه قريب التناول، لانه قريب تناول، ما دام المختصر فسيجد المستدل الدليل بأقرب ما يكون من جهد أو من وقت. هذا معنى ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقيبة كل حديث من أخرجه من العلم لهو في إرادة نصح الأمة. هذا هو الحق، وهو أن نصح الأمة لا يدري إلا ببيان درجة الحديث، لأن الحديث منها ما هو صحيح مقبول ومنها ما هو ضعيف مردود، فلا بد من بيان الصحيح يعمل به، ولا بد من بيان الضعيف. فيقول الضعيف لطالب العلم سعى مثلا إلى البحث عما يؤيد أو يشهد له، وإن كان لعامة الناس فإنه يميز له بين ما يعمل به وما لا يعمل به. ولهذا فالآن لا يجب درجة الحديث إلا بفرض نصف الأمة. وهذه كما قلت لكم في أول الكلام سبب أعظم المزايا الموجودة في بلوغ المراد. وقد باتت هذه المزية كالبدء ابن تيمية في كتابه المنتقى، لأن ابن تيمية في كتابه المنتقى ما كان يبين درجة الحديث. ولهذا تجد أن العلماء حكموا على كتاب المنتقى ولكنهم في زمانهم يقولون لولا انه لم يبين درجه الحديث. يعتبرون ان الكتب هذه او الفنون المختصره التي ما يبين فيها درجه الحديث يعتبرون هذه سنه في الكتاب. لكن الحافظ رحمه الله قد استد هذه السنه وبين درجه الحديث. وهذه الاحاديث التي سكت عنها الله أعلم في سبب سكوته، لكن على أي حال العدد الكثير من هذه الأحاديث بينت درجته. ثم انتقل إلى بيان اصطلاحه في هذا الكتاب، وهذا الاصطلاح الذي سار عليه في هذا الكتاب هو أو قصد به الاختصار والتقريب على الطالب، بدل ما يسرد أسماء المخرجين اكتفى بالعمود. فلهذا يقول فالمغرب السبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هؤلاء السبعة يقال لمولد هو هاتم، أو أنه أو أن كتابه الأقدم يحتمل هذا يحتمل هذا. المقصود أنه قدم ذكر الإمام أحمد على البخاري ومسلم، وهؤلاء هم الأئمة. وللستة من عدا أحمد، فإذا قال في بلوغ الرجل الستة حضر أصحاب الأمهات الست صحيحان والسنن، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. إذا صار الخمسة يعني يحذف البخاري ومسلم من السبعة ويبقى خمسة، هذا السنن الأربعة وأحمد. ولهذا يقول: وقد أقول الأربعة وأحمد، وقد أقول الأربعة وأحمد. والتعبير بقوله وقد أقول قد يشعر بأن الفرصة قدمت أولا، وما بدأ بالتعليم، لأنه ما قال وقد قلت، قال وقد أقول، وعمر أقول من فعل مضارع للاستقبال، فهذا قد يشعر، لأن المقدمة قدمت الأول. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، أبو هذه الأربعة أصحاب السنة، يعني الحج أحمد والبخاري ومسلم أصحاب السنة. وللثلاثة من عداه والأخيرة، إذا قال أخرجه الثلاثة يريد به من عدا الثلاثة الأولين يبدأ أربعة، والأخير اللي هو الناس يكون المراد الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. لأنه قال وللثلاثة من عداهم، يعني عدا الثلاثة الأولين، ومن عدا الأخير المراد الأخير ابن ماجه، فيكون المراد الثلاثة أصحاب السنن عدا ابن ماجه. وبالمتفق البخاري ومسلم، هذا هو المشهور عند أهل العلم أن المتفق عليه هو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد، حديث صحابي واحد. وهذا اصطلاح خاص بالمصنف، اصطلاح الجمهور. لكن المجد ابن تيمية في المنتقى إذا قال متفق عليه فهو يريد البخاري ومسلما وأحمد، انتبه لهذا. ولا مجاحة في الاصطلاح، ولا مجاحة في الاصطلاح، لكن إذا كان لصاحب الكتاب اصطلاح أو رموز يجب على الطالب أن يقرأ مقدمة الكتاب لأجل أن يعرف مصطلحه في هذه الأمور. فالحافظ نعم له مصطلح بالمتفق عليه، والمجد بن تيمية في المنتقى له مصطلح بالمتفق عليه، وقد لا أذكر معهما غيرهما. فهذا واضح يقصد الذي أحيانا قد يقتصر على البخاري ومسلم، حتى لو كان الحديث نعم رواه السبعة أو رواه أقل من السبعة، قد يقتصر أحيانا على البخاري ومسلم. ولهذا وجد في البلوغ حديث قال عنه متفق عليه، مع أن الحديث موجود في غير الصحيحين، ما دام مبين لنا في المقدمة ما يقال أنه عنده قصور في العزم، ها؟ عنده قصور في العزم يبين هذا في المقدمة، فقد لا أذكر غيرهما. وما عدا ذلك فهو مبين، يعني ما عدا الكتب السبعة يصعب أن يوجد له رمز، إذا فهو مبين. يقول مثلا أخرجه ابن خزيمة، أخرجه ابن حبان، أخرجه الحاكم، أخرجه الطبراني، أخرجه البيهقي، هؤلاء لم يضع لهم رموزا، ولعله خشي من إنكار الرموز على الطالب فصرح بأسمائهم. وما عدا ذلك فهو مبين. وقد ظهر عدد الأئمة الذين استفاد الحافظ منهم في من كتبهم، استفاد الحافظ من كتبهم بلغوا 20 عالما. هؤلاء مبسوطون في الكتاب من أصحاب الكتب الستة، وأحمد ابن خزيمة وابن ماجة بيعطي إلى آخره، بلغوا 20 عالما. وبلغ عدد الأئمة الذين ورد ذكرهم في الكتاب واستفاد منهم في علوم الجرح والتعديل بلغوا من استفاد منهم في هذه الحديث يعني استقل حديث من كتبهم ومنهم من ذكرهم في أمور في الجرح والتعديل وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحباب. البلوغ في الأصل يعني في اللغة كما في القاموس وغيره البلوغ هو الوصول إلى النهاية أو قرب إلى النهاية هذا معنى البلوغ. قال في القاموس بلغ المكان وصل إليه أو شرع في الوصول. أما المرام الفتح فهو المطلب بلوغ المرام يعني بلوغ المطلب. لماذا يكون بلوغ المطلب؟ بلوغ المطلب منين؟ من أدلة الأحكام. وهل المراد أن المصنف هو الذي بلغ المقصود جمع الاتجاه أو أن مراد مطالب العلم هو الذي بلغ المرام؟ هذا محتمل لأن الآن اتضح أن المراد بمعنى المطلب. فإذا قلنا بلوغ المرام أو بلوغ مطلب هل هو المراد إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ محتمل أن المراد بالمطلب يعني مطلبي أنا أيها المعلم يصير المعنى بلوغ مرامي وحصول مطلوبي نعم حاصل وكائن من أدلة الأحكام يعني من جمع أدلة الأحكام. ويحتمل أنه إضافة للمصدر إلى مفعوله وأن المعنى بلوغ طالب العلم مطلوبه بلوغ المرأة بلوغ طالب العلم مطلوبه من أدلة الأحكام. إذا كلمة المرأة إما أن المراد بها الفاعل أو المراد بها المفعول فهي إما من إضافة المصدر إلى فاعله يصير مقصود المعلم وإما أن المراد وإما إما من إضافة المصدر إلى مفعوله يصير المراد طالب العلم عموما. والله أعلم هل لا يجعل ما علمنا علينا وبالا لا قال الله مفعول مقدم لفصل الحكم والمعنى لا اسال الا الله. وقول ان لا يجعل ما علمنا علينا وبالا الوبال بالفتح الثقل والشده والمعنى أن المصنف يدعو بهذا الدعاء أو يختم مقدمته بهذا الدعاء الطيب الحسن الذي اشتمل على مطلوبين عظيمين. المطلوب الأول ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا. ومتى يكون العلم وبال؟ متى يكون العلم وبالا على صاحبه؟ يكون العلم وبالا على صاحبه أولا إذا فقد الإخلاص. إذا فقد الإخلاص في العلم صار العلم والعياذ بالله وبالا على صاحبه ثقلا وشدة ينوب بها يوم القيامة مع شدة الحساب. ويكون العلم وبالا على صاحبه إذا لم يعمل به صاحبه. فمن لم يعمل بعلمه عاد علمه وبالا عليه يوم القيامة لأنه سيناقش ويسأل عنه. هذه الدعوة الأولى وهي دعوة عظيمة. ولهذا استعان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من العلم الذي لا ينفع. قال العلماء العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يهذب صاحبه. والعلم الذي لا يهذب صاحبه فلا ينفعه في دينه ولا في دنياه. الدعوة الثانية هو أن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. هذه دعوة تعمل الدعوة الأولى وهي أن الله جل وعلا يرزقنا العمل بكل ما يرضيه ويقربنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. نذكر الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله في الشرح. فالطريقة أولا نبين موضوع الحديث كما قلت لكم في المقدمة، لأن بيان موضوع الحديث يحدد لنا المسائل الذي نبحثها في الحديث. إذا قيل للطالب مثلا موضوع الحديث كذا وكذا وفتح في ذهنه من أول الموضوع إلى آخره، نعم وفتح في ذهنه من أول الموضوع إلى آخره أن الحديث يدور على هذه المسألة فلا يتشعب أو ينتقل الجرح إلى مسائل أخرى. بعد ذلك موضوع الحديث أجعل الحديث على هيئة وجوه، يعني لم أسلك الطريقة التقليدية اللي هي مخرجات وفقه الحديث، لا أجعل الكلام على الحديث على وجوه. الوجه الأول في ترجمة راوي، وهذه الترجمة من باب التكميل لأنه يمر علينا في كتاب الرواة أن نكون بحاجة إلى معرفتين. كون نفرض القاعدة على وثيقة واحدة هذا يكون أحسن. المسألة الثانية في تخريج الحديث، الوجه الثاني في تخريج الحديث، والغالب أننا في التخريج لا نزيد على من ذكر الحافظ الغالب، لكن قد نزيد أحيانا لأن فلانا أو فلانا أخذ الحديث ثم رأينا لذلك فائدة. لكن المهم في التخريج هو أن نخرج من هذا الحديث بحكم قاطع أن الحديث أو صحيح أو ضعيف، وطريقة نعمل نسوق السند اللي هو سند هذا الحديث ونبين مثلا موطن الضعف فيه إن كان فيه ضعف ونبين الصحة إن كان صحيحا، وهذا أكثر ما نحتاج إليه في الأحاديث اللي هي خارجة عن الصحيحين واللي قد يكون في أسانيدها بعض المقاعد، فما كان في الصحيحين فأمره واضح. ثم معنى أيضا بتفسير ما أجمله الحافظ من أن الحديث فيه انقطاع أو فيه إرسال أو فيه إعضال أو نحو ذلك، الحافظ يذكر الكلمة فقط لكن لا يبين موضع ذلك من السلم. بقية الوجوه في الشرح الوجه الثالث مثلا الرابع مثلا أو الخامس إلى آخره، هذه تتناول الكلام على الحديث جملة جملة. ثانيا أو ثالثا لا نفيض في ذكر المسائل الخلافية، فإن الكتاب كما تعلمون كتاب طويل يحتاج إلى وقت، فلو أردنا في كل حديث نبين أقوال العلماء ونناقش الأدلة لاستطعنا أن نمشي في هذا الكتاب. إنما مقصودنا الآن أن نستنبط المسائل الفقهية في هذا الحديث الذي معنا، إلا إن كان الخلاف بين العلماء أدلة موجودة ضمن الكتاب فهذا قد نحتاج إلى توضيحه، لأجل مثلا أن نبين في النهاية القول الراجح من المرجوح ونجيب على الدليل المرجوح مثلا. يعني مثلا في الإقرار مثلا في الزنا الحافظ ساق حديث من هذا دليل على أن الإقرار بالزنا مرة هذا دليل للقول، وساق مثلا ساق الحديث العتيق اللي ظاهر أن الإقرار مرة واحدة هذا دليل للقول، هل يمكن تكلم عليه؟ لكن مسائل أو خلافات ليس عليها دليل إنما اجتهادات أو مسائل مثلا أدلتها ليست موجودة عندنا فهذا لا أعول عليه ولا ألتفت إليه، ولكل إنسان طريقة وهذه هي طريقتي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب القيام. الطهارة في اللغة معناها النظافة النجاة عن الأحجار نفسية كانت أو معنوية. الأحجار النفسية كالبول ونحوه، والأحجار المعنوية الشرك بالله تعالى وسائر المعاصي والرذائل، فهذه كلها أقدار وهي داخلة في المعنى اللغوي الطهارة المجاة منها. أما الطهارة وصلاح الفقهاء فهي ارتفاع الحدث وما في معناه الزوال الخبر انتفاء الحدث وما في معناه والزوال الخبر. والحدث هو الوقت القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها كالبول الغائط وغائط لحم الإبل خروج الريح ونحو ذلك. الحدث هو الوقت القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها وقراءة القرآن والطواف وغير ذلك. وقولنا هنا في معناه يعني وما في معنى ارتفاع الحدث كتجديد الوضوء والغسل المسنون كغسل يوم الجمعة على القول لأنه غير واجب. الإنسان إذا توضأ وجدد للوضوء يخطف عليه أنه عمل طهارة لكنها طهارة لا يراد بها ارتفاع الحدث لأنه ليس عليه حدث. ولهذا قلنا ارتفاع الحدث هنا في معناه. وزوال الحدث المراد بالحدث النجاسة الطارئة على الثوب مثلا أو على الرقعة ونحوهما. والتعبير الزوال أعم من التعبير الإزالة. الفرق بينهما أن الإزالة فعل المكلف والزوال أعم من أن يكون فعل المكلف. إذا إنسان وضع الماء على عرض النجسة فقال هذه إزالة لأنه فعل مكلف. لكن لو نزل المطر على عرض النجسة فإنها تطهر وهذا زوال. لهذا الساق في التعريف كلمة زوال أعم من كلمة إزالة. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة كغيره من المؤلفين لأن الطهارة هي مساء الصلاة هي مساء الصلاة والصلاة هي عمود الدين. ولهذا تجد أن الفقهاء والمحدثين الذين يؤلفون في الأحكام في أحاديث الأحكام يبدأون أولا بأحاديث الطهارة ثم يدلون بأحاديث الصلاة فالمناسبة واضحة. وقوله باب المياه المياه جمع ماء وماء اسم جنس يقع على القليل والكثير لو ترى قطرة على يدك وعلى فمك هذا ماء والبحار والمشيطات ماء يسمى اسم جنس يقع على القليل والكثير. واسم الجنس لا يجمع من اجل فائده جمعه. هل اذا جمع دل على الكثره؟ لا. ولهذا نقول ان اسماء الاجناس الحق فيها ما تجمع لكن تجمع الغرض مثل ما هنا ان المصنف جمع المياه لان المياه انواع. المياه انواع فمن الماء الطهور ومن الماء النجس ومنها ايضا باعتبار نوعيتها مياه الامطار مياه الابار مياه البحار